بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: والماء الجاري كالراكد الكثير عند أبي حنيفة وأحمد، وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، وهو المختار عند الشافعي. الآن مسألة، ذكر أولا الماء الراكد، لأن الكلام الذي مر في مسألة وقوع النجاسات، وقوع الطاهرات، وقوع التراب وغيره في الماء، هذا المراد به الماء الراكد. وقد جاء في الأحاديث النهي عن البول وإلقاء النجاسات في الماء الراكد، كما جاء في صحيح مسلم: لا يبولن أحدكم في، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وجاء في الصحيحين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد ولا يبولن فيه، لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد ولا يبولن فيه. فهذه الأحاديث جاء النهي فيها عن البول في الماء الراكد. وهل معنى ذلك أنه لأجل أن ينجسه؟ لا دليل على ذلك، وإنما قد يكون النهي لأجل ألا توضع النجاسات في الماء، فبعد ذلك معنى أن الناس تعافى أنفسهم الماء. الإنسان لو رأى إنسانا يبول في ماء راكد، هل سيتوضأ بعد ذلك؟ حتى ولو رأى أن هذا الماء ليس بنجس، لم يتغير فيه أحد أوصافه الثلاث، فأيضا كذلك ما يستطيع أن يتوضأ به بعد أن رأى إنسانا يبول فيه. فذلك أيضا قد يكون الماء مثلا كثير، وإذا على كثرة البائلين يتنجس، على كثرة البائلين يتنجس. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الجاري. طيب، أقصد في الماء الراكد الذي في لا يتحرك، أنا في مكانه. ويقال أيضا الماء الساكن، ساكن وراكد، وبعضها العلم فرق بين الراكد والساكن، لكن حكمهما واحد. طيب، إذا كان الآن الجاري، قال: والماء الجاري كالراكد الكثير عند أبي حنيفة وأحمد، وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير كان إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. معنى يقول الآن الجاري كالراكد الكثير الذي يكون هو أكبر من القلة أو أكثر من القلتين، أو قد يكون من الماء المستبحر. أنا جعل الماء الجاري كالماء المستبحر. الماء المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، مثلا لو جاء إنسان وبال في البحر، هل يؤثر هذا في البحر؟ ما سيؤثر. هذه الآن المجاري التي توضع في البحار أيضا ما تؤثر على البحار، لكن إذا كانت هذه المجاري في شيء مخصوص، أو أقصد في شيء محصور، في مكان محصور، مثلا بعض الأماكن التي تجعل مثلا في بعض هذه الخيصة، هذه يعملون مكان صغير، يعملون خيصة وتكون فيه مجاري، فترى هذه المجاري موجودة في الماء، ترى هذه المجاري موجودة في الماء ويراها الإنسان، مثل ما حصل في المكلة في بعض المواضع. طيب، فمثل هذا حكمه يكون مختلف، ليس على حكم البحار أو الماء المستبحر كما يقولون. الماء المستبحر الأصل أنه لا يؤثر فيها، لا تؤثر فيها النجاسة مهما كثرت هذه النجاسة، كذلك يقول هنا المال جاري كالراكد الكثير، معنى الجاري أيضا لا تؤثر فيه النجاسة لأنه جاري، لأنه يمر جاري، فلهذا لا تؤثر فيه، وهذا عند أبي حنيفة وأحمد كما قال المؤلف. وأما مالك قال الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. أنا هذا الإمام مالك يقول أن المال جاري لا ينجس أصلا، لكن إذا تغير المكان أو تغير ذلك الماء فإنه يكون نجس. مثلا إنسان في مكان عتم، أحيانا عتوم تكون عتوم هناك لأجل جري الماء، فصب فيها مثلا صب في هذا العتم ماء أو مثلا نجاسات من البول وغيره وهي كثيرة فطغت على هذا الماء، فهل نقول أن هذا الماء جاريا ولا يؤثر عليه النجاسة؟ لا، الآن أثرت عليه. فهذا مقصود الإمام مالك رحمه الله أن إذا تغيرت بالنجاسة فتكون نجسة لا يجوز يتوضأ بها، قال وهو المختار عند الشافعي. وجاءت رواية عن الشافعي أن النجاسة تكون في جرية الماء، النجاسة تكون في جرية الماء، وهذا قول أدق، وهذا قول أدق من قول الإمام مالك، وإن كان الإمام مالك قد يقصده. فالمراد أن يكون في جرية الماء، جرية الماء معنى التي تجري هذه فهي تكون نجسة، معنى مثلا إنسان بال في مكان يجري فرأى إنسان هذه النجاسة في ذلك المكان، معنى في الماء موجودة في الماء، هل يجوز له أن يغرف من هذا الماء وهو يعرف أن هذا المكان قد صب فيه نجاسة وأجرت النجاسة في الماء ويراها الإنسان، فهل يجوز له أن يأخذ ماء من هذا؟ لا، لكن إذا مرت هذه الجرية يأخذ من الجرية التي بعدها تكون طاهرة، فالنجاسة تكون في جرية الماء، وهذا هو الصحيح، لأن الماء ما دام قد نظر فيه وتغير فدل ذلك على أنه نجس، على أنه نجس، فيحصل في ذلك في الماء الجاري في بعض الأحيان، وكما قلنا حتى في المياه المستبحرة إذا حصرت كما قلنا حصل في بعض الأماكن عندنا هنا، وضعوا مجاري، وضعوا مكان خيصة هذا يسمونه، وكان مكان صغير، فالمجاري هذه ترى، معنى يرى أثر المجاري، يرى أثر النجاسات فيها، فهل هذا يجوز يقال أنه ماء مستبحر مثلا يجوز أن يتوضأ فيه؟ لا، ما دام أنه يرى النجاسة موجودة فيه فلا يجوز له أن يتوضأ من هذا الماء بل هو نجس. فهذا هو خلاصة هذه المسألة. طيب، قال باب الأواني، قال استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق. استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق، أنا الضار يريد اتفاق الأئمة الأربعة، وقول استعمال أواني الذهب والفضة أي في شتى الاستعمالات، معنى سواء كان في الوضوء أو في الشرب أو في الأكل والشرب أو كذلك استعمالات أخرى لأواني الذهب والفضة. ومسألة الاتفاق هذا ليست صريحة أو ليست صحيحة، قد خالف بعض العلماء، خالف بعض العلماء كالظاهرية وبعض المالكية، واقتصروا على أن النهي إنما جاء للشرب والأكل كما جاء في الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديث أم سلمة في الصحيحين الذي يشرب في آنية الذهب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في الصحيحين. جاء في مسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، وهذه الزيادة شاذة، زيادة الذهب، وأيضا زيادة الأكل أيضا شاذة. طيب، فهذه الأحاديث جاءت بالنهي عن الشرب والأكل، ولم يأتي نهي عن الوضوء في آنية الذهب والفضة، فقالوا من باب أولى، ما دام أن النهي عن الشرب والأكل فمن باب أولى الوضوء. وهل هذا صحيح؟ لأنه قد يعترض على هذا، فالأكل والشرب أكثر من الوضوء، فالأكل والشرب استعمل العانية أكثر من استعمالها للوضوء. فلهذا ذهب بعض أهل العلم أنه يقتصر على ما جاء به الحديث، يقتصر على ما جاء به الحديث أنه ينهى عن الطعام في آنية الذهب والفضة، وأما الاستعمالات الأخرى وخاصة إذا كانت من الفضة فقد جاء التساهل فيها. لكن الأفضل للإنسان أن لا يستعمل آنية ذهب وفضة، لأنها كما قال العلماء فيه كسر لقلوب الفقراء. قال ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي. يحرم الاتخاذ عند الثلاثة، أن يتخذ آنية الذهب والفضة، أن يتخذها مثلا كمنظر، يجعل مثلا آنية الذهب والفضة ويضعها، ما يستعملها لكن يضعها عنده اتخاذ. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا لا يجوز أن يجعلها، أن يتخذ هذه الآنية في بيته، وأيضا كل ما يشابهها مما يكون فيه استعمال من استعمالات الذهب والفضة. طيب، وقال وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي، معنى أن هناك خلاف في المذهب الشافعي، فمن العلماء من الشافعية وكذلك حتى من الحنابلة من يقول أنه لا يحرم الاتخاذ، ولأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على أن الاتخاذ يحرم. فإن قلنا أن حديث حذيفة وحديث أم سلمة إنما فيه النهي عن الأكل والشرب، حتى لو سلمنا أن ذلك يمنع الاستعمال، فمن أين الدليل على أنه يحرم الاتخاذ كذلك؟ فدل على، وإنما ذكر العلماء أنه يحرم الاتخاذ لأجل أن الاتخاذ بعد ذلك يؤدي إلى الاستعمال، الاتخاذ يؤدي إلى استعمال هذه الآنية، واستعمال هذه الآنية محرم، فاتخاذها لا تكون فيه منفعة إلا أنه سيستعمل، فلهذا قالوا أنه محرم، لكن الصحيح أنه لا يحرم. قالوا المضبب بالذهب حرام بالاتفاق. المضبب الذي يجعل فيه ضبة، والضبة هي التي تكون مثل الخيط الذي معناه إذا اشتق مثل الإناء، كانت الإناء آنية من طين، فإذا اشتقت جعلوا لها ضبة من الذهب والفضة تمسكها، فإذا ضببها بذهب أو فضة فإنه إن كان مضبب خالصا أو مضبب في جميع الجهات أو هذه الضبة أكثر من نصفه فهذا لا يجوز، وهذا عند أكثر أهل العلم، إذا كانت كثيرة لا يجوز. لكن إيش ضابط الكثير؟ ضابط الكثير عند الإمام أحمد الذي يفحش، معناه يكون أكثر من الثلث، كذلك عند أبي حنيفة وجماعة، عند مالك أيضا أكثر من الثلث. وإذا كانت ضبة يسيرة فهذا جائز، فقد انكسر قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان القدح سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. لكن اختلفوا من الذي وضعه، هل الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه أبا طلحة؟ طيب، فلكن قال العلماء أنه إذا كانت شيء يسير لا بأس. كذلك أيضا ما كان مموها بالذهب والفضة، إذا كان مموه، مموه معناه عليه مثل القشرة أو مثل اللون بالذهب والفضة، معناه يلون هذا مثلا النحاس يلونه بذهب أو يلونه بفضة، فهل هذا يجوز؟ معناه إذا كان مثلا شيء ما يلبس بالذهب، مثلا خاتم ذهب، هل يجوز للشخص أن يستخدمه وهو مطلي بالفضة؟ أو إناء للأكل والشرب مموه بالفضة، معناه فيه رنق الفضة أو ذهب، هل يجوز أن يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فالظاهر أن المموه مثل المضبب، المموه مثل المضبب، إلا إذا كان التمويه شيئا يسيرا على كالعلامة وكذا ما في شيء. طيب، قال والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، والفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة لغير حاجة، يعني إذا كانت للحاجة فيجوز. واستدلوا من قال بجواز استعمال الفضة للحاجة، وأيضا كذلك الذهب، ما جاء في حديث عرفجة عند أبي داود وغيره أنه لما انكسرت أنفه في بعض الغزوات اتخذ أنفا من حديد فنثن عليه، ثم اتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من ذهب، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على جواز استعمال الذهب في بعض الحاجات كالسن مثلا، لا بأس أن يفعل سنا ذهب حتى لا يذهب عليه. فإذا كان مثل هذا الاستعمالات، أيضا بعض الاستعمالات في بعض السلاح كالسيوف والجناب وغيرها، إذا كان يسيرا لا بأس به. طيب، هذا في الآنية، هناك مسائل في الآنية، مسألة السقاء، متى يكون سقاء صحيحا؟ أولا إذا كان من جلد حيوان ذكي فهذا لا إشكال في حله، لكن اختلفوا إذا كان في من حيوان ميتة لم يذكى ذكاة شرعية، فقال جاء في حديث عائشة دباغها طهورها، دباغ العديم طهوره، فإذا كان قد دبغه فيطهر، يطهر هذا الجلد. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.